طيب الآن سؤال، السؤال الرابع، النذر، النذر مستحب أم مكروه أم على التفصيل؟ ما حكم، ما حكم النذر، ما حكم عقد النذر أصلا؟ لا شك أنه إذا عقد النذر يجب عليه الوفاء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، أخرج البخاري في الصحيح من حديث عائشة. لكن ما حكم عقد النذر أصلا؟ نعم، هل يقال غير مستحب على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ تقصد غير مستحب معنى مكروه؟ أحسنت، مكروه صدقت، لكن على كل حال أم هناك تفصيل؟ تفصيل يعني يمكن يكون مكروه في من وجه ومستحب في وجه آخر. لا، دعنا الآن في مسألة عقد، يعني عقد النذر، نذر الطاعة، نذر الطاعة، عفوا، نذر الطاعة اللي هو في مستحب، هل يكون هذا النذر، عقد النذر الطاعة، عقد نذر الطاعة مستحب مطلقا أم مكروه مطلقا أم هناك تفصيل؟ نعم، تفصيل، نعم، متى يكون النذر مكروها ومتى يكون النذر مستحبا؟ نعم، لا يصير محرم ولا. نعم، كلام طيب، لكن صغ كلامك بكلام علمي فتقول إذن النذر على قسمين، طيب، قسم مستحب نذر الطاعة، عفوا، ينقسم إلى قسمين، قسم مستحب وقسم مكروه. طيب النذر المعلق أو المقيد مكروه، والنذر المطلق مستحب. بعبارة أخرى، نذر الابتداء مستحب ونذر المجازات مكروه. إيش صورة نذر النذر المقيد وهو نذر الابتداء؟ طيب، وإيش صورة النذر المطلق وهو المعلق، عفوا، النذر المطلق وهو نذر الابتداء، وإيش صورة النذر المعلق أو المقيد وهو نذر المجازات؟ نعم، صورة نذر الابتداء أو النذر المطلق إيش صورة؟ اذكر لي مثال، اذكر لي مثال يا سيد. المطلق اللي هو نذر الابتداء 3 أيام، صدقت، أن يأتي مثلا هكذا من غير قيد ولا تعليق، يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، لله علي نذر أن أخرج 10 ريالات للمساكين. طيب، هذا قد ابتدأ ولا فرق عنده، سواء شفي مريضة لم يشفى، أراد كمن يخرج 3 أو 4 ريال صدقة أن ينذر نذر صدقة لله، هذا يقال نذر مطلق، هذا يستحب أو يكره؟ يستحب، دليله قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا يدل على أن النذر هذا المعلق المطلق مستحب. لكن نذر المجازات والشرط والقيد أو التعليق، يقول إن شفي مريضي فلله علي نذر أن أذبح ابن، إن نجح ولدي في الاختبار، إن نجح فلله علي أن أذبح شابا، هذا نذر المجازات وهو المكروه. ما دليل كراهيته؟ من حضر معنا يا طارق، ما دليل كراهية نذر المجازات أو النذر المعلق أو المقيد؟ أحسنت، ما رواه مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، ايش وجه الدلاله في ان هذا خاص بالنذر المعلق او المقيد من الحديث؟ فان النذر لا يغني من القدر شيئا. قال لا تنذروا. فقد يقول قائل هذا نهي من النهي من النبي عن النذر مطلقا، سواء النذر المجازات او النذر المطلق. نعم، فكله مكروه. لكن ما الذي جعلكم تقولون بهذا التقسيم ان شيء يستحب وشيء يكره؟ ما الذي جعلكم تقولون بهذا التقسيم؟ من اين استنبطتم هذا؟ اقرا عليكم الحديث مره اخرى واذكر لكم بعض رواياته. لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا. وفي روايه اخرى في صحيح البخاري عن عمر ولا يؤخر، لا يقدم شيئا ولا يؤخر. طيب، وانما يستخرج بالنذر من البخيل. نعم، اذكر الان الشاهد وما الذي يحملنا على هذا التقسيم. الشاهد فتح الله عليك، لا يغني، وجه الدلاله يدل انما النذر المكروه هو الذي يريد به صاحبه. نعم، ان يريد صاحبه حصول مصلحة له من وراء ذلك النذر، فيشرط على ربه أو فيذكر نذر النذر المعلق أو نذر المميزات. يا ربي إن شفيت لي مريضي فلك علي أن أذبح، إذا ما شفيت ما أذبح. هذا مكروه، لم يستخرج البخيل. لو كان كريما بالطاعة طيب النفس لا خرجه، سواء شفيت ابنته أو نجح ولده أو لم ينجح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يغني من القدر شيء. لا تظنون أنك أنه إذا قلت إن شفي مريضي لله علي النذر أن أذبح أن الله يغير القدر ثم يشفي لك مريضك، لا يغني من القدر شيء. فهذا يدل أن النذر على قسمين، قسم معلق وقسم مطلق، والمكروه هو المعلق والمستحب هو المطلق. إذن إذا اعتقد أنه سبب لرد غائب أو شفاء مريض وهو على سبيل الشرط على ربه إن شفيت مريضي صدقته إلا فلا، فهذا هو المنهي عنه وهو المكروه، وهو الذي جاء في حديث لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وفي رواية لا يؤخر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج به من إيش؟ من البخيل. وهذا التفصيل إذا قال قائلكم من قال به من العلماء، هذا التفصيل تجدونه في كتاب إحكام الإحكام، في شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. شرح ابن دقيق العيد، تجدون فيه هذا التفصيل في النذر، متى يكون النذر مكروه، نذر الطاعة، ومتى يكون محرم. طيب، ومتى يكون عفوا مستحب، ومتى يكون النذر مستحبا. طيب، المسألة الأخرى المتعلقة بالنذر هي أنه ينبغي للرجل إذا كان قادرا على الإيفاء بالنذر أن يوفي به، لأن النذر إيش؟ شديد، يدل على أنه ينبغي الإيفاء به إذا كان يعني مطلقا. حديث عائشة، الأثر المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها صارت تنفق رضي الله تعالى عنها على كرم معروف عنها رضي الله عنها، حتى قال عبد الله بن الزبير ينبغي أن يحجر عليها. فبلغ عائشة هذا الكلام فقالت علي نذر أنه ما أكلمه، علي نذر أني لا أكلمه. طيب، نعم، هي وقال يحجر عليها لأي شيء، يعني اجتهاد منه رضي الله عنه، خاف أنها يعني تضيع مالها، فأراد أن يجري عليه حكم الحجر. غضبت لمن عرفت هذا، قالت لا علي نذر ألا أكلمه. وكان هو ولد أختها أسمى. طيب، فشق عليه هذا الهجران، وصار يرسل ربما بعض الواسطات، أو مرة من المرات لعله كان يرسل بعض الواسطات، فمرة يعني من وراء الحجاب جاء برجلين من الصحابة فجعل يكلم عائشة رضي الله تعالى عنها يستأذنان عليها، فأذنت فدخل هو معهما من تحت الستر أو يعني أبعد الستر ودخل، فصار يقبل يدها أو غير ذلك ويطلب منها السماح، وهم وأحدهما ربما يقول لا يجوز إجراء المسلم أكثر من 3 أيام إلى آخره، يعني ينزلان النذر نذر معصية يعني أكثر من 3 أيام طيب أو غير ذلك، فعفت عنها. فقيل أعتقت 40 عبد، وصارت كلما تذكر هذا النذر تبل خمارها بالبكاء، تقول النذر شديد. طيب النذر شديد، ولعل كان نذرها لعله يكون نذر طاعة. من أي جهة؟ من جهة أنها عالمة رضي الله عنها، فكون يقدح فيها فاتبرت لعل هذا قدح أن يقال يحجر عليها، فالعالم إذا قدح فيه ما يؤخذ علمه ولا لا، فيترتب من ذلك مفسدة. فإذا نشر القول بأنه يحجر عليها فقد يؤدي هذا إلى كف الناس عن الأخذ عنها، أنهم يكفون عن الأخذ عنها، لأنه شهد أحد من قرابتها أنه يحجر عليها عياذا بالله. فالمقصود لهذا المعنى أو لغيره قالت لا أكلمه ونذرت هذا النذر. الشاهد من القصة أنها يعني نذرت نذرا ويعني عملت بهذا النذر لولا تدخل تلك الواسطات فالمقصود أنه يجب على الإنسان أن يصبر ويعمل بالنذر ما لن يكون أمر غير مقدور عليه أو يكون نذر معصية. طيب فإذا كان ذلك كذلك فلا يوفي به، فيجوز له أن لا يوفي به، بل يجب عليه في نذر المعصية على ما تقدم، وينبغي أن يعني يكفر عن نذره بكفارة يمين. قال الشارح الخلاصة أن النذر يطلق على العبادة المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام النفس نفسه الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل. وهذا من إطلاقات يطلق النذر أيضا على العبادات المفروضة عموما يقال عنها نذر، لكن النذر الذي يعني جاء الكلام عليه في هذا المجلس والمجلس اللي قبله النذر المطلق أو النذر المستحب الذي ذكرنا تعريفه هو إلزام الإنسان نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب من نذر نذرا وهو كافر، هل يؤديه بعد إسلامه؟ نعم لا يؤديه، لا تعلم، وهذا علم أن يقول الإنسان لا أدري، لأن الذي جره على ذلك أو جعله يقول ذلك خوفه من الله أن يتكلم بغير علم. نعم يجوز، يشرع الإنسان يوفي بنذره إذا نذر هذا الشرك ثم أسلم بعد ذلك، لحديث عمر قال يا رسول الله نذرت يعني في الجاهلية أن أبيت ليلة في أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو كما قال، فقال له النبي أوفي بنذرك، أوفي بنذرك صلى الله عليه وسلم، فقال له أوفي بنذرك. الآن ننتقل. نعم صدقت. نعم لا لا يعارض هذا، أعوذ بالله، هذا كلام خطير. إذا قيل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يعارض قاعدة الاستصحاب، وهي الذي يذكرها الأصوليون في مصنفاتهم، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا كلام خطير لا يعارضه، لأن البدعة طيب عبادة لله على غير طريقة رسول الله، والمباحات لا يقال عنها عبادة، المباحات لا يقال لها عليها عبادة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاستدل العلماء بهذه الآية على جواز تناول كل ما في الأرض إلا ما دل عليه الدليل، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، فتناول هذه الأشياء فعلت على وجه الإباحة، لكن تعاطي البدع فعلت على وجه القربة، فالأصل في القرب المنع حتى يأتي دليل على جواز فعلها. نعم فرق بين فعل المباح والقربة، كمثل من يقول سأشرب الماء 3 مرات أو أدور أو أأتي بين جبلين فأمشي بينهما 7 مرات أخفف وزني، هذا جائز ولا لا؟ جائز. قال امشي بين هذين الجبلين سبع مرات تقرب الى الله. انتقلت الى بدعه لانه تقرب الى الله بعباده لم يشرعها رسول الله. مفهوم الفرق الان؟ وضح الفرق بينهما. نعم. فانه من يتق الله يجعل له فرقان. وقال واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اسباب الفرقان وفهم العلم وهضمه تقوى الله، غض البصر، الجلوس مع الصالحين اهل السنه، ترك المجالسه اهل البدع، فانه كما قيل الجلوس مع اهل البدع يميت القلب. طيب، والجلوس مع اهل السنه يجري القلب، لان اهل السنه يعلقوك بالوحي، واهل البدع يعلقوك بالراي، والراي الى موت مع صاحبه، والوحي الى بقاء، لانه من رب السماوات والارض. فهو فيمتع الانسان بالعمل بالوحي ابد الابدين، لانه سيدخل الجنه كما قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. اما الراي سيدفن مع صاحبه وسيزول. فالمقصود ان من تعبد الله بالراي والهوى وجالس اهل الاهواء كان ذلك يعني طريقا الى موت قلبه. طيب، اذا جالس اهل الهوى واصغى لهم والى بدعهم كان ذلك طريق الى موت قلبه، واذا جالس اهل السنه وانسهم وانسوه واخذ عنهم وافادهم وافادوه فان ذلك طريق الى ان يجلو قلبه ويعبد ربه على بصيره وسلامه. وقد ادرك الامام احمد العلماء وهم ينهون عن مجالس اهل البدع ومحاورتهم. طيب، فإن الشيطان له حظ من هذا، يقول ألاقي صاحب بدعة أقيم الحج عليه أناقشه، هذا خطير، هذا خلاف منهج السلف. من قال بهذا ليس بسلفي في هذه المسألة، لأن السلف كانوا لا يرون مباسطة أهل البدع ولا مجالستهم ولا الأخذ عنهم، حتى قال يحيى بن أبي كثير إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ طريقا غيره، وقال حسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ويروى عن أحمد أنه قال لا ينبغي لأهل الأهواء أن يؤمنوا. وقال ابن بطة رحمه الله أدركنا أقوام كانوا ينعلون أهل الأهواء وينكرون عليهم في المجالس، ثم دعتهم يعني أنفسهم لمجالستهم ومباسطتهم حتى صاروا على مذهبهم. عقوبة من الله، قيل من أصغى إلى صاحب هوى فقد رفعت عنه العصمة أو كما قيل. طيب، فهذا أمر خطير. وجرنا على هذه الفوائد، أقول الذي جرنا على هذه الفوائد مسألة يعني النور الذي يقذفه الله في قلبك لتميز العلم بين صحيحه وسقيمه، راجح من مرجوحه. فهذه القوة لها أسباب، من أسبابها تقوى الله. فإذا اتقيت الله في مطعمك ومشربك، طيب، ومع من تجلس، طيب، وكيف تعاشر أهلك، وكيف تعاشر أصحابك، وكيف تناجيهم، وتستحضر مراقبة الله في كل حين ووقت، فإن الله عز وجل، وتعمل للسنة، فإن الله عز وجل يوردك الحكمة سبحانه وتعالى. فمن عمل بما علم ورثه الله علم من لا يعلم، قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. أما الإنسان إذا تهاون بتقوى الله وترك منهج السلف في معاملة أهل البدع صار يجالسهم ويناقشهم ويأخذ عنهم، هذا خطير، هذا قد يورثه موت قلبه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قد يقول رجل أنا لن يفتني هذا صاحب البدع، أنا الحمد لله في بينة من أمري، فيجلس معه ويباسطه ويؤانسه ويناقشه فيفتن، كما جاء في الحديث في المسيح الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه. وهذا أصل عند أهل العلم في ترك مجالسة أهل الأهواء والبدع المضلة. فيقول المؤمن أنا أخرج في ذلك الزمان، زمن ظهور المسيح، أنا أخرج له لن يفتني، أنا أعرفه هو المسيح إلى آخره، أو كما يقول، فيخرج إليه فيفتن لما يرى من الشبهات. فينبغي للرجل أن يتق الله ويفارق أهل البدع ويجالس أهل السنة ولا يتساهل في مجالسة أهل الأهواء. وبرهان أهل الأهواء أن يستنوا بطرق إذا بحثت عنها في سنة النبي والصحابة لا تجد لها أصل، هذا ضابطها، إنما مرجعهم في التدين إلى الرأي والذوق والتعصب والهوى، ولا يرجعون في ذلك إلى سنة صحيحة ولا عمل صاحب ولا عمل السلف، وإنما يرجع بذلك بأقيسة باطلة أو آراء مذمومة لا أصل لها من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من غيره ولا غير ذلك من أوجه تلقي العلم الصحيح. لا، قراءة الليلة تقرأ الأصل الثاني. نعم نعم الأصل الثاني تفضل.
الأصل الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراحل: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان.
أشفق. قال المصنف رحمة الله عليه: الأصل الثاني، يعني من أية أصول؟ من الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة دين الإسلام. طيب، الأصل الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام. هل تعرف دين الإسلام هكذا أم بالأدلة؟ بالأدلة. ومن أين نأتي بالأدلة؟ من الكتاب والسنة. برهان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليها الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والفرق بين إسلام أهل السنة وإسلام أهل البدع كالصوفية والجهمية والرافضة وغيرهم، أن إسلام أهل السنة يعني يأخذونه من الكتاب والسنة، وإسلام أهل الأهواء كالرافضة وغيرهم يزيدون على مصادر التلقي مصادر أخرى لا دليل عليها، الرؤى المنامية مصدر، يجعلونه كالكتاب والسنة. وقد لقيت رجلا في دمشق في جامع يقال له الأشبر، كان يريد يعني أن يكون ربما من يحيي مولد في ذلك المسجد، أني وجدت أن الحلوى في ذلك المسجد توزع، وجيء بالكراسي، وجيء ربما بالسماعات. فقال لي رجل من أهل الشام ممن كان يعيش في هذه البلاد الحبيبة بلاد التوحيد، وعرف أن هذه بدعة، مال إلي وقال: سيفعلون مولد في هذا المسجد. فلما انتهى ذلك الإمام، إمام المسجد، من الصلاة، تقدمت إليه، ولعلي ذكرت له أني من يعني بلاد المملكة هنا، وأريد أن أحضر معكم المولد هذه الليلة. لكن هذا اعتبروه من باب التعليق بالمستحيل، وهو مستحيل. طيب، قل: إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. لا يمكن أن يعبد غير الله لأنه ليس له ولد. فقلت له: أحضر معك الليلة المولد إذا أجبتني على سؤال أو سؤالين. ذكرته له. طيب، قال: تفضل. هو يريد أن يستقطبني إلى مولدهم، لأن توبة وهابي أمر عظيم مفرح لقلوبهم، وعيد سعيد لأرواحهم أن يتوب وهابي على أيديهم ويحضر موالدهم. فقلت له: أجبني على هذه المسألة وأنا أحضر معك، يعني أحضر معكم الليلة إن شاء الله المولد. فذكرت له سؤال هو في الحجة على ما سأذكره لكم، أو هو بعينه: هل هناك عبادة يعلمها الله سبحانه وتعالى لم يذكرها لنا رسول الله، أم هل هناك عبادة يعلمها رسول الله طيب لم يعلمنا إياها أو نحو ذلك؟ فقال لي: لا. فقلت له: على ما نتقرب في مثل هذه الليلة بالمولد هذا ولم يعلمنا إياه رسول الله؟ طيب، فبهت: هل هناك عبادة علمها رسول الله كتمها عنا، أو يعلمها رسول الله، أو يعلمها الله ولم يذكرها لنا، أو نحو ذلك من الحجة؟ فقال: لا. طيب، فقلت له ذلك فبهت، فاضطر إلى أن يأتيني بحجة من رسول الله على جواز المولد. ما هي؟ وهذا يدل على أنهم يتلقون دينهم وإسلامهم من غير الكتاب والسنة. طيب، فحتى ينجو من هذا المأزق، إذ أني ألزمته أنه لا بد أن يأتي عن رسول الله بعلم يدل على جواز المولد، ولا لا؟ لأنه يلزم من ذلك النبي علم عن المولد هذا وكتبه عن أمة محمد، أو لم يعلم، أو غير ذلك من لوازم الباطلة. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرح بنا فرحنا به. ولم يدع لي فرصة أن أقول حديث موضوع أو إيش أصل هذا الحديث، قطع الحوار بالصلاة، قام وقطع الحوار بالصلاة. هذه القصة، هذا الحديث رؤية منامية للرفاعي، رؤية منامية تصدق المولد، وهو أن الرفاعي رأى الرسول كما قيل في المنام، وقال الرسول له على دليلا على جواز المولد وتأييدا له: من فرح بنا يعني بالمولد فرحنا به. شف، فإذا أصبح تلقيهم للإسلام من غير مصادره الصحيحة الكتاب والسنة، صار له مصادر أخرى في التلقي كالرؤى المنامية، والرؤى المنامية لا ينبني عليها أحكام شرعية. حتى ذكر صاحب المجموع أنه لو رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم بالنوم أن رمضان غدا لم اعتبرت هذه الرؤية، لم اعتبرت الرؤية الشرعية بدخول الشهر إلا بالهلال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يعتمد على الرؤية الهلالية ولا يعتمد على الرؤية النبوية، بمعنى أنه من رأى النبي بالمنام يقول له الهلال رمضان غدا أنه يبني على ذلك حكم ويصوم الناس ويأمرهم بذلك. فإذا الرؤى المنامية لا يبنى عليها أو لا تبنى عليها أحكام شرعية. فمن مصادر التلقي عند أهل الأهواء الرؤى المنامية والهوى والعقل وغير ذلك من مصادر التلقي الباطلة. طيب، أفرأيت من اتخذ إله هوى فصار لهم الهوى ربما كالإله يشرعون كما شاءوا لعباد الله. وقد قال تعالى في كتابه: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فكل مبتدع يحج بهذه الآية، كلما جاء مبتدع بمولد أو جاء بصلاة الرغائب أو جاء باحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو غير ذلك من البدع والضلالات كقيام ليلة النصف من شعبان جماعة وغير ذلك من الأوراد الصوفية المبتدعة، يقال له: قال الله تعالى، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إما أن تأتي بدليل على أن الله أذن لك بهذه العبادة، ولا الأصل في عبادتك المنع، وإلا فأنت كاذب مفتري على الله. فإذا أتى بدليل من فعل الرسول أو من فعل الصحابة نجا، وإلا هلك. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في إيش؟ في النار. وأذكر لكم قصة أخرى تدل على جهل أيضا هؤلاء وعدم فهمهم للكتاب والسنة وحملهم المتشابه وحملهم المحكمات على المتشابهات واستدلالهم بالمجملات، وهذا أصل ضلال الناس ممن ضل من أهل الفرق كالجهمية والماتريدية وغيرهم أنهم جاءوا إلى آيات محتملة متشابهة فقضوا في المعنى الباطل الذي تحتمله وتركوا المعنى الحق. وكيف يهتدوا المعنى الحق؟ أن يحملوا هذا المجمل على المحكم فيتجه أو فيتبين لهم الحق في تلك المحتملات التي فيه المجمل، ولا لا؟ نعم. فالله عز وجل مثلا قال تعالى في كتابه، قال الله عز وجل الآية اللي فيها ذكرا كثيرا: اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه نكرة، ذكرا كثيرا نكرة في سياق أمر، والنكرة إذا جاءت في سياق أمر تدل على الإطلاق، بخلاف النكرة إذا جاءت في سياق شرط فإنها تدل على العموم. طيب، كقولك اذبح شات حمراء أو سوداء. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فمحتمل أن نذكره كما نشاء أو نذكره على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المقصود أن نذكره على طريقة الرسول ولا نخترع سببا أو زمانا أو مكانا أو صفة نضيفها إلى هذا النص المجمل من عندي أنفسنا فنتقرب إلى الله به. وهذا هو تعريف البدعة الإضافية، وهي نأتي المبتدع إلى نص عام أو مجمل. فكتاب السنة يأمر بالذكر مثلا فيضيف من تلقاء نفسه سبب أو زمان أو مكان أو عدد لذلك الأصل العام، يخترعه من عند نفسه فيضيفه له فتتكون البدعة الإضافية. مفهوم؟ مثلا ذكر الله، ذكر الله مطلوب، لأن الله عز وجل قال أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فيأتي صوفية الشام بعد الصلوات كصلاة العصر يذكر الله بصوت جماعي واحد على صورة نشيد، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، بصوت جماعي واحد، أغلب المأمومين بصوت جماعي واحد كالنشيد. فإذا جئت تحج هذا المبتدع طيب فتقول له هذه بدعة، استدل بالنص المجمل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، انظر، فاستدل بأحد المعاني المحتملة الباطلة من الآية، بالمعنى المحتمل الباطن من الآية المجملة، ولا لا، وهو أن يذكره مخترعا صفة أو سبب أو مكان أو زمان، فاخترع هذه الصفة أن يذكره بإيش؟ بصوت جماعي واحد، فأضاف إلى ذلك الأصل العام الصحيح إيش؟ عبادة محدثة من تلقاء نفسه، وهي صفة ذكره سبحانه وتعالى بصوت جماعي واحد. فقال الشاطبي هذه هي البدعة إيش؟ الإضافية، هذه البدعة الإضافية. فيأتي المبتدع إذن إذا أنكرت عليه بحديث من أحدث في أمرنا، استدل لك بأصل مجمل واختار معنى المحتمل الباطل للآية، طيب ليس عليه وجه، ورد عليك ذلك الإنكار، فتقول له يعني ذكرك لله بصوت جماعي واحد أو دعاؤك قبيل تكبيرة الإحرام بدعة، إذا الرسول ما كان يداوم على هذا. فيقول الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا، يا أخي أي وقت الدعاء؟ نعم أي وقت، لكن هل النبي جعل تكبيرة الإحرام دعاء إضافية؟ فمن ذلك أيضا إمام في أحد يعني المساجد، وذاك المسجد أيضا يعني قدمني أهل ذلك المسجد الصلاة في أحد بلدان الشام وهي دمشق أيضا في ذاك المسجد الذي ذكرته، فهم متعودون هناك على فعل مثل هذه البدعة الإضافية التي ذكرها الشاطبي في كتاب الاعتصام رحمه الله، متعودون أنهم قبل أن يكبروا للإحرام أن يدعوا كهيئة دعاء القنوت، يدعو ويؤمن من خلفه، ثم بعد ما ينتهي من الدعاء والصلاة على النبي يكبر تكبيرة الإحرام، مفهوم؟ فما أدري ماذا طرأ عليهم فقدموني، مع أني بنظرهم وهابي فينبغي مثله لا يقدم، طيب فلا أدري، لعلهم رأوني يصلي معهم في الصف الأول أو كذا، قالوا هذا منا فينا ولا كان ما صلى معنا. وعلى كل حال فيذكر عن شيخ الإسلام أنه قال ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، بمعنى أنه يصلى كل خلف كل بر وفاجر ما لم يعرف أنه مشرك، ما لم يعلم أنه مشرك، مفهوم؟ وهذا هو القول الراجح، فقد صلى الصحابة خلف الحجاج، فيجوز الصلاة خلف أهل البدع ما لم تكن بدعهم مكفرة كفلاة الرافضة والجهمية والفلاسفة وغير ذلك. طيب فتقدمت ولم أدعو، بل شرعت في تكبيرة الإحرام، وهذا كان ربما موضع عجب لمن حضر ذلك المشهد، كيف هذا الرجل يعني يترك الدعاء الذي تعودنا عليه وأخذناه عن الآباء، وحتى ظنوا أنه سنة، من غيرها غير السنة عياذا بالله، لأنهم تعودوا عليه كبروا عليه وربوا عليه حتى ظنوا أنه سنة، كما جاء عند ابن مسعود فيما رواه الدارمي عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا غيرت السنة يعني تنتشر بدعة أو بدعة بين الناس يتعودوا عليه حتى يكبر الصغير ويهرم الكبير حتى يظنوها سنة من كثرة انتشارها وتعود الناس عليها، فإذا جاء رجل من أهل السنة يغير قالوا غيرت السنة، يتهموه هو بالشذوذ وينفروا عنه لأنهم تعودوا على تلك البدعة. فالمقصود أني كبرت ثم تكلمت بكلمة فريدة في مثل تلك البلاد، لأنه يمنع أن يسمع صوت السنة منعا باتا في تلك البلاد، لا يمكن أن تأتي بخطبة سلفية، فكانت من أعجب الكلمات بالنسبة للناس أن يسمعوا كلام يذكرهم أو يحيي فيهم طريقة السلف الصالح، وهي كلمة قصيرة بالرغم أن هناك شدة في المنع في الكلمات بعد الصلاة، لكن تيسرت لي والحمد لله. فقلت في الكلمة يعني اعتذاري يعني عن ترك الدعاء قبيل تكبيرة الإحرام، لأني ما وجدت أن النبي فعل ذلك، وما كان لي أحد مثل يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل لم يعمله. طيب، فكان هذا كلام مؤثر لكن لمن عقل، أما من كان متعصبا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي تربى على مذهب ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه، مفهوم؟ يعسر إقامة الحجة عليه إذا تربى الإنسان على مذهب وتعصب له فإنه يتعسر إقامة الحجة عليه. فتركت وشأني في تلك الصلاة حتى تيسر لي حضور صلاة العشاء أيضا، وإذا برجل طبعا لن يتركوا هذا الأمر، أمر خطير في وسطه من يأتي رجل ويحيي السنة فيكون بمثابة من أحيى الشرك بين الشرك بين ظهور أهل السنة، كأنه أحيى الشرك والبدع بين ظهور أهل السنة، فقام يعلق علينا بعد صلاة العشاء وأنا موجود لكن كأنه لم يرني، فكنت في زاوية المسجد، كنت في زاوية المسجد، فصار يعلق علي بالتكذيب لما ذكرته، قال ما ذكره ذلك الرجل الذي يعني أمكم وهو ابن أحد المشايخ هناك في دمشق، طيب المقدرين عندهم نسأل الله الهداية هو من الصوفية، قال الرجل بالنسبة لما ذكره الرجل من أنه يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل تكبيرة الإحرام فالأمر بالدعاء جاء عاما، طيب ادعوا ربكم أو غير ذلك من الأدلة، فلبس على الحضور، أقول فلبس على الحضور، لأنه من الصعب أن تفهم العامي الذي يتعاطى البدعة الإضافية أن ما يصنعه بدعة إذا كان يستدل بالعموم، مفهوم؟ فإذا قلت له الدعاء بهذه الطريقة بدعة يقول الله أمر بالدعاء، ليش تنهاني؟ أدعو قبل الصلاة بعد الصلاة كل هذا جائز. طيب، لكن من قرأ كتاب الاعتصام للشاطبي ميز بين البدعة الإضافية والبدعة، وميز بين البدعة الإضافية والبدعة الحقيقية، عرف جهل هؤلاء. فالمقصود أني ما استطعت أن أرد عليه لأي شيء في البداية، لأن الرجل يعني أو لأني إذا رددت عليه أولا فسيكون الأمر صعبا، كيف أرد عليه ويحتاج الرد إلى يمكن جلسات يفهم بها العامة كيف تكون البدعة الإضافية وتأصيل، فمثل تلك العجالة يعني ما يكفي في الرد على مثل هذا الذي يستدل بالنص العام ادعوا ربكم وأنا دعوت قبل التكبير، فإيش المانع في هذا؟ فلم يكن في نفسي أن أرد عليه حتى وقع هو في مأزق لم يستطع الخروج منه فأذل أمام الناس، والذلة مكتوبة على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمد مخالفته، طيب حيث أنه قال في آخر الكلمة قال ثم أن من قال أن البدع كلها ضلالة، من قال؟ هناك بدع حسنة هناك بدعة سيئة، فيسر علي الرد والحمد لله، فيسر علي الرد، فتكلمت عند ذلك من زاوية المسجد ورفعت صوتي قائلا قد قال رسول الله مقاطعا له قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وأنت يعني تخالف الرسول فتقول لا مو كل بدعة ضلالة، فكأنك صببت على وجهه ماء بارد فبهت ورخى رأسه يعني ولم يتكلم بكلمة واحدة ولم يتكلم بكلمة واحدة، ففضح كيف يقول الذي كل بدعة ضلالة هو يقول أمام الناس فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا تكذيب لكلام الرسول القائل كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمقصود من هذا أن يتبين لك أن الأهل البدع في إسلامهم طيب وعملهم به لم يعتنوا بالمصادر الصحيحة بالتلقي، فصاروا يأخذوا بمصادر لا دليل عليها، يأخذوا من العقل وما يحسنه العقل ومن الهوى ومن الرؤى المنامية وبالتقليد الأعمى للشيخ، حيث أن عندهم مقولة صوفية فيجعلهم يتدينون بما يمليه يعني عليهم مشايخهم، فيقولون كن بين يدي شيخك كما يكون الميت بين يدي مغسلة. طيب بين يدي مغسلة، فكلما يمرق به الشيخ قل نعم، وبالتالي تنتشر البدع لأنه لا يقدر على فضل على مناقشة شيخه. إذن معرفة دين الإسلام ينبغي أن يكون بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا يجوز الخروج عن الكتاب والسنة في الاستدلال. قال وهو الاستسلام، يعني عرف الآن الإسلام. ما هو الإسلام؟ قال رحمه الله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. طيب فهذا الكلام يتضمن مسائل، فقوله الاستسلام لله بالتوحيد يعني أن يستسلم له سبحانه وتعالى بتوحيده، سواء في ألوهيته وهو توحيد الله بأفعال العباد، أو ربوبيته وهو توحيد الله بأفعاله أو بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا انقاد أو إذا استسلم لله بتوحيد الألوهية تضمن ذلك إيمانه بالربوبية وبالأسماء والصفات، لأنه لم يجعل هذا الإله مستحق العبادة إلا وهو تام كامل في أفعاله وتام كامل في صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الإسلام يحمد عليه العبد ويثاب عليه. لكن هناك نوع آخر من الاستسلام، ايش هو؟ الاستسلام القدري، فإنه لا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه، وهو الذي جاء في قوله تعالى سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا لا حيلة الإنسان فيه، فلا بد أن يستسلم لأنه لا حيلة للإنسان فيه. ثم قال والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة، هذا الانقياد مقيد، الانقياد لله بالطاعة مقيد بأن يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان انقيادا على غير علم واتباع فهو عصيان وليس انقياد. نعم. والبراءة من الشرك أن يتبرأ منه ويتخلى عنه، ولا شك أن هذا يستلزم العمل بعقيدة الولاء والبراء، فيتبرأ من أهل الشرك، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال وهو ثلاث مراتب الإسلام، الإسلام ثلاث مراتب. وقد عرفنا الشرك، ما هو الشرك قبل أن ننتقل لقوله وهو ثلاث مراتب الإسلام؟ هذا أحسن تعريف الحقيقة، وهو ما روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.